إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي لا يموت، بيده الخير وهو على كل قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل أظهر السبيل وأزاح العلل قطع المعاذير، أقام الحج أوضح المحجة وقال في كتابه هذا صراطي مستقيم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم وطابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد الرسول رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرفوعا وتفرقنا من بعده لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا تقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته، ولا مكروبا مهموما إلا فرجت كربه وأذهبت همه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد منكم، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحب، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وحياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين الدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا، اللهم اكشف الأمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم وتلقيم السلام قائم متجدد عبر هذا البث المباشر مسجدي ونيا وحلقة جديدة بهذا الموضوع كان المفتوح تلقى خلاله الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل الله تعالى الإجابة عليها. هذا هو اللقاء 29 في بدايته تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جنة يا أمين. وقبل أن نواصل ما بدأنا، سألني بعض المحبين طلاب العلم الراغبين عن قراءة القرآن أن نعقد درسا حلقة تعليم أو لتعليم قراءة الصحيح، فلبيت طلبه بإذن الله تعالى في كل دعاء تبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. قدرت لنا حياة عقب هذا اللقاء أجلس مع النصف ساعة، وتكون أيضا بث مباشر حتى يستفيد خارج ألمانيا، خاصة من طلاب العلم في مصر ومن من يريدون إتقان قراءة القرآن. يبقى على مدار نصف ساعة أنا أجلس سويا، أنا أخذ سورة عن طريق التلقين، أنا أقرأ وترددون خلفي، ونضبط القراءة ونضبط صحة القراءة، ونأخذ التجويد سماعا بداية، يعني يكفيك تسمع وتأخذ سماعا. ودي أولى المراحل. كنا على مدار سنين مضت نكرر هذا الأمر مع الجدد، كلهم شهرين ثلاثة كده دورة بسيطة في جزء عامة، نأخذ بعض الصور مع التلقين حتى نضبط القراءة. فإن شاء الله هذه الدورة هتكون بهذه المثابة، هتكون في سورة الفاتحة وجزء عامة فقط، نتقن القراءة. اللي بيحصل جزء عامة ويضبط قراءته بيحصل الأحكام جميعا، لأن السهل جدا يقرأ في أي موضع من القرآن. هي دايما في المنهج نبدأ بقصار الصور، بعض الناس يجي يبدأ القرآن يبدأ من سورة البقرة، وده خطأ. ماذا؟ لأن سورة البقرة آيات أحكام وآيات طوال، يقل أن يضبط القارئ الأحكام فيها، إنما قصار الصور بتأخذ الأحكام بسهولة ويسر. ده بنقول كده بالتدريج، يعني بلغة الألمان أينس نخدم أندر. فلما تاخد جزء عام كاملا بإتقان خلاص، يبقى حضرتك جمعت الأحكام جميعا من التلاوة والتجويد. من السهل جدا والمشكور عليك إنك تقرأ من أي موضع. دايما بنبه الأطفال نبدأ منين؟ من قصار الصور، نأخذه من سورة الفاتحة، وبعد كده على طول من سورة الناس، يبدأ من الناس وطالع علشان يتقن القراءة. فبإذن الله أن الأسبوع القادم عقب اللقاء المفتوح هنجلس معها نصف ساعة عبر بث مباشر أيضا، مصحفك معاك بتسمع مني بتردد خلفي مني، ومع كل لقاء بنسمع السورة اللي خدناها. خدنا سورة الفاتحة في هذا اللقاء، الدرس القادم نسمع سورة الفاتحة. أما اللي بيتابعونا عبر البث المباشر، بتحضر الأخت أو الأخ المصحف بتاعك أمام منك، مش هنقول لك بقى زي ما كانوا بيقولوا زمان ورقة وقلم ومراية وتخلي بالكم معايا خلاص كده، لا ده انت لازم تخلي بالك ونص كمان. عايزين لا ورقة ولا قلم، عايزين المصحف بتاعك فقط، المصحف بتاعك فقط، وتسمعني كويس وتردد معايا حتى في البث المباشر من بره، بتردد معايا علشان القرآن لا يؤخذ إلا مشافهة. القرآن لا يؤخذ من المصحف يا إخوة، لازم أشوف الشيخ أو المعلم وهو بيقرأ، أخذه منه مشافهة، شوف مخرج الحرف ده طلع إزاي، الغنة دي شكلها إيه، الشيخ بيمد هنا ليه، ودي مهمة قوي. يبقى إذن بإذن الله من الأسبوع القادم هنبدأ معا عقب درس اللقاء المفتوح درس قراءة، هنسميه تجويد، لأن أنا قلت لك مش هديك أحكام التجويد على السبورة كما كنت أفعل، وعندنا دورة كاملة على اليوتيوب فيها شرح التجويد على السبورة. لا، أنا هبدأ دورة للمبتدئين في القراءة فقط، يعني هتقرأ مني سماعا فقط، تسمع مني تردد خلفي خلاص كده، مش هقول لك القلقلة يعني كذا، المد يعني كذا، لا 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 لا، مش في المرحلة دي. بعد ما نخلص معا جزء عامة نبقى ننتقل لمرحلة أخرى، أقول لك بقى اللي أنت عايز تسمعه ونكتب لك على السبورة إن شاء الله بإذن الله تعالى. الآن إخوة الإيمان والإسلام، عاود لما بدأنا، قد اعتدنا بداية كل لقاء مفتوح نبدأ بمسألة وردتنا عبر الخاص، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أسئلة إخوة المتابعين على البث، ثم الإخوة الحضور في المسجد. ومسألة اللقاء اللي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اللقاء الثاني عشر في رحابه. بدأت المسألة مع الأحداث التي عاصرناها ونعاصرها من تلك الهجمة على ثوابت الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى شخصه عليه الصلاة والسلام، إساءة بالأقوال أو بالأفعال أو بالرسومات أو إلى آخره، كثير من دول الغرب أنهم باختصار لا يعرفون من هو رسول الله، فلو عرفوه لأحبوه، ولو عرفوه لأمنوا به واتبعوه، لأنه سبب كل خير سبب السعادة في الدنيا والآخرة عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومشكلة القوم أنهم ما يعرفونه. لذلك بدأنا نقف مع المسألة لكي نعرف نحن أولا من هو رسول الله، عشان نتمكن من تعريف الغير برسول عندما نتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونبدأ نحمل سنته ونفخر باتباعنا له، فأنا نتبع أعظم منا أن الله به على البشرية، نتأسى به ونقتدي به عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبدأنا في الإجابة منذ لقاءات تكلمنا عن هذه المنة العظيمة وهي إرسال هذا النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن مفهوم النبوة والرسالة، تكلمنا عن صفات الأنبياء والمرسلين. بدأنا نقف أمام كتاب أو رسالة بسيطة جدا مهمة بعنوان أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية عن رسول الله، الشيخ الدكتور محمد الحمود نجدي حفظه الله. فبدأنا نتكلم عن كيفية نصرة النبي على المستوى الفردي، أنا كفرد أنصر النبي إزاي. أول حاجة تعرف مفهوم محمد رسول الله عشان تحبه، أسى به، دافع عنه، ترو أنك لا ولن تتمكن من تحقيق العبادة التي من أجلها خلقك الله إلا من خلال التعرف على رسول الله. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان النبي، فلازم أعرف النبي، لازم كمان أعرف الرسالة التي جاء بها. بدأنا نقف مع القرآن ونبين مراحل الإعجاز في القرآن، إعجاز بلاغي ولغوي وبياني وغيبي وتشريعي وعلمي. أيضا اتعرفنا على بعض الآيات المادية التي أيد الله بها النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا نتعرف على تحذير القرآن مخالفة أمر النبي والبعد عن طريقته. بدأنا نتكلم عن محبة النبي، تقديم محبة النبي على حب النفس التي بين الجنبين، وذكرنا الكثير من الوسائل، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع الوسيلة السادسة على المستوى الفردي لنصرة النبي، دفاع عن النبي. يقول المصنف حفظه الله سادسا: عزو كل خير دنيوي وأخروي نوفق إليه ونتنعم به إليه صلى الله عليه وسلم. أي خير حضرتك تعيشه دنيا أو ستنعم به في الآخرة، فضل لله أولا ثم لمن؟ رسول الله، هو سبب كل خير عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني اللي احنا فيه الآن يا إخوة من نعمة، نعمة التوحيد أعظم النعم، فضل فعل الله أولا الذي وفقنا للهداية ومن علينا بإرسال هذا النبي. الفضل لله ثم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، هو سبب الخير، سبب خلاله رجعنا ربنا تعالى من الظلام الدامس إلى النور المبين، أخرجنا من الحيرة والاضطراب والارتياب والشك إلى اليقين والإيمان، أخرجنا من ضيق النفس وحزن وهم وغم إلى سعة النفوس واطمئنان القلوب وانشراح الصدور بعثة هذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلازم نخلي بالنا يا إخوة أي خير إحنا سبب في مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإلا كنا كما كان عباد الأوثان والأحجار، عباد البقر الذين ألحدوا وأنكروا وجود الرب، وهم عايشين بيننا ولا إيه؟ عايشين بيننا دور وبينكر وجود الله. أنا الله، أين عقله؟ لا تدري، تجد عايش في ضيق وهم وغم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإن ظهر أمامك بابتسامة أو بضحكة أو بسخرية. فمعظم هؤلاء يلجأ للانتحار، إنه عنده فراغ نفسي، لأن هذا القلب لا يملأ إلا بتوحيد الرب. لو خلى من التوحيد خلاص خارب كالبيت الخارب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقرأ القرآن، أو قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيعه البطلة. الإمام الشافعي استنبط من حديث ده عدم جواز قراءة القرآن في المقابر. فكر الإمام النبي قال إيه؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيعه البطل. يعني البيت لو ما فيهوش قرآن يبقى إيه؟ مقبرة. إن الأصل في المقبرة ألا يقرأ فيها القرآن، فما تخليش بيتك مقبرة بقى، شغل فيه القرآن، اقرأ فيه القرآن، اتلو فيه القرآن. فلما القرآن يغيب عن بيوتنا البيوت تبقى خراب مقابر. وكذلك القلوب الخالية من ذكر الله وكلام الله عز وجل، قلوب كالبيت الخارب والعياذ بالله. طبعا البيت الخارب في الغالب اللي بيكون فيه، تخيل انت مثلا هجرت بيتك لمدة سنة مغلق، مفيش حد بيشقر عليه ولا يتابع ولا ينظفه، وجيت بعد سنة بتدخل وبتقش الريحة من غلق البيت، الريح يتغير خلاص كده، تجد الريحة متغيرة. اتنين، كله أتربة، في عناكب مع الشيشة، صح؟ تك بقى زعفة وتنظف وتعمل وتهلك بقى، وكوام تراب كده على الفرش والأساس شغلانة. ليه؟ لأنه كان مهجورا. كذلك هجر القرآن بالنسبة للقلب هيعشش فيه إيه غير الهم والحزن والقلق والشك والحيرة والخوف من غير الله، إن القلب تعبان بقى مريض خلاص، ما فيش فيه مادة القوة. وهي ذكر الله تعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب أنا ما عنديش الذكر ده، قرآن ما بقرأش، وقل أن أذكر ربي، القلب حاله إيه؟ يمرض، يضعف، يكون في هم، حزن، قلق، حيرة وشك. طب العلاج إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. لما تجد نفسك كده في شيء في القلب تعب، فبمسك القرآن اقرأ. طب أقول لك، صلي على سيدك النبي 100 مرة عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب أقول لك، قل لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. طب ما تحمد ربنا 100 مرة. طب ما تسبح ربنا 100 مرة. جرب الباقيات الصالحات، كبر وهلل، سبح وحمد، وجرب شوف الحالة يبقى إيه. الذكر والقرآن ربيع للقلب. يعني الربيع جدول المية اللي بيروي القلب، إن الربيع في اللغة بيطلق على الجدول أو القناة الصغيرة اللي بتروي الأرض الزراعية اللي بتيجي من مصدر الماء. هي مثلا أرض زراعية على نهر، يروح عاملين كده مجرى ماء، قناة وساقية، الساقية ترفع من النهر على القناة دي وتجري فيها المية عشان تروي الأرض بمثابة العروق التي بتضخ فيها الدماء فتكون حياة البدن. هو جسمك كده كله قنوات، كله ايش؟ قنوات. المضخة فين؟ في القلب. دب 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 عمال يضخ، بطين واذنين وعمال يضخ، وصمام يفتح وعلى طول في قنوات بقى، اللي يروح للرجل واللي يروح للدماغ واللي يروح للايد عشان يوزع الحياة على البدن، وإلا تهلك. عشان كده العود ما يوصلوش الدماء يتلف، لو جاله جلطة او كذا يتلف. يقول لك فلان ما بيوصلوش الدم لرجليه، تجد الرجل تورم وتزرق وتخضر وحالته بؤس وكرب، ما يعرفش يتحرك، محتاج الدم يضخ، محتاج المجرى دي القناة. يقول لك ده محتاج العروق تتسلك، فيها انسداد، فيها تجلط، فلازم تعمل له جراحة على طول إلا يروح في داهية. فهو القرآن كده. تخيل بقى القلب لم يصله هذه القناة، هيتجلط ويمرض ويتعب ويتلف. كده النبي علمنا ده، حديث الإمام أحمد وغيره، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن. أي مسلم بقى في أي وقت يجي لك هم أو حزن، العلاج معاك أهو. ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، أنا يا رب بعدت عنك وغفلت عن ذكرك، أنا برجع لك أهو، أنا العبد وأنت السيد، أنت الرب العظيم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. هنبدأ نفزع بالمسألة هو بقى، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الله، أنا عايز قناة المية ترجع تاني للقلب ترويه، عايز الماء العذب الفرات يروي القلب عشان يثمر الخير ويطلع النبات والثمار، لحسن الأرض جفت وتشققت، بدأت تمرض، بدأ الزرع اللي فيها يموت، ما بقاش فيه ثمار. هو الإيمان ده شجرة يا إخوة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شجرة الإيمان في القلب يا إخوة، النبتة دي بتثمر، هتطلع ثمار، من ثمارها هتلاقي اللسان دايما يلهج بذكر الله، دي ثمرة. هتلاقي الجوارح دايما عبيدة طائعة، دي ثمرة. هتجد القدم لا تسعى إلا إلى طاعة، دي ثمرة. الإيد تستخدم في الخير، دي ثمرة. في العطاء والجود والكرم، ثمرة. في صلة الأرحام، في رفع الحرج عن المسلمين، كل دي ثمار شجرة الإيمان. لما بتجف في القلب بقى هتنقطع تلك الثمار كده. لاحظ كده، طول ما انت في الجو الإيماني تجد نفسك مسارع للخيرات، لما تبعد رويدا رويدا إيه اللي يحصل؟ أعمال البر بتقل عندك. فهي كده معادلة، أنا لما بكون دايما مع الله عز وجل وفي ذكر الله بتتفتح لي أبواب الخير كثيرة. ليه؟ لأن الحسنة بتنده أختها زي ما السيئة بتنده أختها أيضا، إن الجزاء من جنس العمل. أي حسنة بتعملها بتنده لإخواتها على طول. تيجي مثلا عايز تعمل خير في ضيف جالك، حسنة اهي، يجي لك الضيف بتبدأ تقول للأهل اعملوا بقى الأكل وظبطوا وكذا، وانت تروح وتيجي، يبقى الضيف خلاك تشتغل مع الله والتاجر بالمال وتنفق عشان تكرمه، صح؟ هل الزوجة تقف في المطبخ عشان تكرم وتقعد تطبخ وتتعب عشان تاخد أجور؟ دي كلها حسنات. خلى الأولاد كمان فرحانين وهياكلوا ويتبسطوا، الخير بيعم للكل ولا ايه؟ خلاص كده. دايما لما يجي لك ضيف بتعمل اكلات ربما ما بتعملهاش في الايام العاديه، الاولاد اتبسطوا، حسنه كمان اهي، اكرمت العيله والاولاد. ده مش بس كده، ممكن يكون الطعام زياده فتبدا تعمل بيه خير اخر، تبعت لجارك طبق، عملت حلوى تجيب للشيخ حته حلوى يا ابو عمر مثلا، يعني اهو بجمله يعني، هو الشيخ كمان بتعملوها ايه البتاع السوري دي؟ ما يا ابو عمر اللي كلتها عندك ايه؟ البقلاوه. يقول لك نبعت للشيخ حته بقلاوه مثلا، هتجد الحسنه بتنده اختها. انا كنت عايز اعمل حسنه بقى ايه؟ حسنات واجور، ومش بس كده، وربنا هيمن علينا بالضيف يدعي لنا كمان دعوه عقب الطعام. يا ايه الجمال ده كله بقى؟ هيروح بره يثني علينا ويذكرنا بخير ويدعو لنا. شوف الحسنات، وانت انت مش مدرك مدى، يعني كما قال ابن القيم: رب عبد ينام ليله وكم من ألسن تدعو له، من ألسن تدعو له وهو لا يدري، من مريض عاده وفقير أكرمه ورفع الحرج عنه وأرملة سترها ويتيم كفله وخير فعله. يبقى انت نايم أو من علم علمه، عشان كده بقول لك كثر من أعمال البر، إنها بتنده بعضها، تنده إخواتها، الحسنة بتنده إخواتها زي ما السيئة بتنده برضو إخواتها. الزوجة في البيت أمرها بطاعة رفضت، سيئة ولا لا؟ سيئة. طيب فلما رفضت وعصت ربها ايه اللي حصل؟ بقى في مشكلة، الزوج غضب وهي غضبت، صح؟ ادي سيئة تانية. هنبدأ بقى، يبدأ الزوج بعد ما كان لسانه طيب اللسان يتحول، صح؟ ينكد ويزعق ويعفر ويكسر، ادي سيئة كمان. الواد يعني ملوش، مسكين، يجي عند امه تروح خبطاه، يروح عند ابوه يروح خبطه، الله 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 الله، ايه اللي بيحصل ده؟ ايوه، شوف سيئة جرت كام سيئة. مش بس كده، ربما تروح هي كمان تفشي السر، تقول لامها واختها، صح؟ بيتنا هيبدأ يتخرب اهو بقى، سمعت كلمة من هناك قست دماغها، وكلمة البيت خرب خلاص من سيئة واحدة. لو كانت من الأول سمعا وطاعة خلصت العملية. وكذلك برضو على الناحية التانية، يجي صاحبنا الولية تعبانة طول النهار وعمل له لقمة حلوة، يقعد ياكل، إن يقول لها كلمة شكر، ما في شيء منتظرة كلمة الشكر دي، عمل ناقص ملح ملح، يعني أنا قاعدة طول النهار تعبانة، بدل ما تقول لي جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك ويديك الصحة، ناقص ملح، طب والله ما أنا واكلة، وتروح أي مالك الأخرى، بقت مشكلة سيئة جر السيئة. ويمكن تقول لك كلمة من إياهم اللي أنت عارفه، كبرت يا طب ما أنت كنت قلت كلمة حلوة، أو اسكت، ما تعرفش اسكت أنت، الله أصل أكلك جميل جدا مش عارف أشكرك دلوقتي ما خلص، لحسن أنت الله يبارك لك، مثلا. فالسيئة بتندى إخواتها، ولان دعاك على عرس، ماشي روح يا اخي جامد ربنا يكرمك، بس العرس شكله ايه؟ الله ده جايب فرقه موسيقيه ورقصات، لا ما تروحش. رحت سيئه، هتروح هناك هتشوف ايه؟ هتشوف مناظر، ادي سيئه تاني. وطبعا اللي جايين افراح زي ده، الستات ناسي هدومها في البيت طبعا اكيد، وعامله نيو لوك وتاتو شغلانه شفت، ادي معصيه تاني. مش بس كده، ربما تنقلب على زوجتك في البيت، شفت الستات؟ طب هي عفيفة ومحتشمة، انت عايز تبقى زي دي ولا ايه؟ عيب عليك، بقت سيئة تالتة. ربما تروح هناك في دخان وكذا، صح؟ واحد يروح خبطك بسجارة، ادي بقى سيئة رابعة. ربما كده عقلك يميل ويوزك، خلاص تبص للرقاصة، اوبا، وتطلع عشان تنقط كمان مع الرقاصة، يا ابن الايه؟ سيئة عدت بقى، تفضل بقى السيئة تنده كل إخواتها وقرايبها وخالاتها وعماتها لما توديك في ده. جزاء من جنس عمل، جزاء من جنس إيه؟ عمل. فالقلب لما بيمرض بقى محتاج لقناة المية العذبة اللي ترويه عشان يثمر الخير تاني. اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، هي دي، ونور صدري وذهاب همي وحزني. قال النبي: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا. فأنا محتاج لدي، محتاج للطاعة دي، محتاج لذكر الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى الفرح الحقيقي بفضل الله وبالرحمة، بالقرآن والسنة، ده المنهج. يعني نفرح بسيدنا النبي، ونعزو كل خير احنا فيه للنبي، لأنه هو السبب عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنا هدافع عنه ازاي؟ لازم استشعر قيمة المنة دي يا إخوة، قيمة النعمة دي. اللي ما بيستشعرش النعمة دي هيشكرها ازاي؟ مش هيشكرها، وما يعرفهاش. إذن كل خير إحنا فيه من السبب الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. الفضل لله الذي أرسل، وهذا المرسل هو السبب الخير اللي إحنا فيه. أنقذنا من الضلال، أنقذنا من الحيرة ومن الشك، أنقذنا من كل آفة وبلية عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلابد أن نعزو كل خير لهذا السبب، كدائما من دعاء الصالحين: اللهم اجز عنا نبينا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. نعم نعم يا إخوة، نعم. قال: عزو كل خير دنيوي وأخروي نوفق إليه ونتنعم به إليه صلى الله عليه وسلم، هو السبب، بعد فضل الله تعالى ومنّاته. الفضل من أولا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن العلا قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. قالها ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يوم الأحزاب، وعملين يحفروا الخندق كده، وبدأ كده يرتاجز هذه الأبيات الجميلة، والنبي ردد معه والصحابة. الفضل لله أولا وآخرا. طب سبب اللي احنا فيه بقى مين؟ سيدنا النبي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بنعزو كل خير احنا فيه بنتنعم به بهذا السبب، هو النبي عليه الصلاة والتسليم، بعد فضل الله عز وجل. كان بعض المحبين سألني سؤالا طيبا: يا عم الشيخ، ليه دايما كده يذكر الله إخلاف ما يذكر النبي؟ لما بيذكر صلى الله عليه وسلم، فإن الله بيذكر، هل ده ما يكونش تقصير مننا في حق الله؟ نقول لك لا، بالعكس، ده قمة العبودية لله عز وجل. ليه؟ لأن الذي أمرنا بالصلاة على النبي هو من؟ هو الله. لو أنت بتصلي على سيدك نبي، تنفذ أمر مين؟ أمر الله القائل في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما تصلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لما أكثر من الصلاة عليه، هل ده معناه التقليل من حق الرب؟ أبدا، ده تعظيم حق الرب. يعني أنا في الأصل عبد لمين؟ لله، هو اللي أمرني، هو اللي أمرني، بل هو يصلي على النبي، يعني يصني عليه خيرا ويذكره في الملأ الأعلى، وجعل ذكره دائما في كونه، فلا يذكر الله في النداء إلا ومعه الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو القائل: ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر. يبقى أنا لما بأكثر الصلاة على سيد النبي، أنا بنفذ أمر مين؟ أمر ربي. إبليس طرد لماذا؟ لأنه لم ينفذ أمر الله في السجود لمين؟ لمين؟ لآدم، صح كده؟ مين اللي أمر يسجد لآدم؟ يبقى لو نفذت، هو أنت بتسجد لآدم ولا بتعبد اللي أمر؟ اللي أمرني. مين اللي أمرك بالسجود؟ الله. فأنا لما أسجد مش بسجد لآدم، أنا بسجد للي أمرني، بنفذ أمر مين؟ الله. يبقى السجود في حقيقته عبادة لمين؟ لله، لكن تحية لهذا المخلوق اللي ربنا كرمه. وصل الدين؟ فأنا لما بصلي على النبي بنفذ أمر مين؟ الله اللي أمرني أن أصلي عليه، وهو دعاء للنبي، فربنا أمرني أن أدعو لنبي. الله أكبر. هذا هو ده العبادة الحق. يبقى أنا محتاج أفهم ديني كويس. أي حد كده يروح يلعب لي في دماغي، يقول مثلا الله رسوله صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ أما أنا مأمور بده، مين اللي أمرني؟ الله. فأنا عابد لله، فأنا بنفذ كلام الله وأوامر الله، فدي العبودية لله. يبقى الثناء كله لمين؟ للنبي ولا لله؟ والله لله. يعني صلاتك على النبي ثناء على ربك، لأنه الآمر بذلك. يبقى أنا جمعت كل خير وأنا بصلي على سيد، علشان كده أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي فقال: يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك. إيه ده؟ إيه الجمال ده يا إخوة؟ يحب يصلي على النبي. آه، لو كانت فينا يا إخوة، لو كانت فينا، أهدي دخلك الجنة. شفيع رحمه الله، هذا الإمام العلم، بعد موته تواترت الرؤى من طلابه وأحبابه. يعني إيه تواترت؟ يعني في رؤية بتتكرر على طول مع كل الطلب. منها الرؤية دي، أن أحد الوراقين له، اللي بيكتبوا العلم عنه تحت، طالب بيكتب اسم الوراق، يكتب يعني العلم، وينسخ كتب الإمام، رآه فيما يرى النائم، فقال: يا إمام أخبرني كيف لقيت ربك، قابلت ربنا إزاي بعد الموت، ماذا صنع بك؟ قال: غفر لي. الله أكبر. طبعا وجده في الرؤيا يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة ويرتع في الرياض والجنان، فبيسأله: كيف لقيت ربك؟ قال: غفر لي. قال له الطالب في منامه: أبصيامك وصلاتك وفقهك؟ قال: لا. أبتدريسك وتعليمك للناس الخير؟ قال: لا. قال: أبكتاب الأم، أعظم كتب الفقه عند الشافعي، كتاب الأم للإمام الشافعي، موسوعة الأم، فقه الإمام الشافعي، يعتبر معظم الفقهاء عالة على مثل هذا الكتاب في الفقه الشافعي. قال: لا. قال: فبماذا غفر لك؟ قال: بكلمة كتبتها في مقدمة كتاب الرسالة. وكتاب الرسالة للشافعي أول كتاب يعتبر أصل لعلم أصول الفقه، هو اللي جمع أصول الفقه. يقول في مقدمة كتابي: عندما ذكرت النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أتيت بصيغة في الصلاة عليه، فقلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال: بها غفر الله لي. دي الجملة دي ليه؟ لأن الصيغة دي يا إخوة جمعت في الصلاة على النبي كل المخلوقات، يعني كأنه صلى على النبي بعدد كل ما خلق الله وما سوف يخلق الله إلى قيام الساعة. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ نبص: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. خلاص، شكرا بقى. شكرا، ربنا غفر له بدي. فلو جات لنا دي إن إحنا نحب نصلي على النبي، حبك للصلاة على النبي يعني التأسي واتباع، اتباع للسنة والتخلق بأخلاقه، تأدب بأدابه، دي منجية. لذلك يقول أبي بن كعب: قلت يا رسول الله أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي عليك؟ يعني إيه؟ كل إنسان يكله بوقت للدعاء، الصلاة عن الدعاء. كان السلف كده مثلا يعمل في اليوم مثلا ساعة للدعاء بس، يقعد يدعو فيها فقط، مثلا بعد العصر يدعو ربه بكل ما يريد بقى، فقاعد ساعة دعاء. واحد بقى يجعلها بعد الفجر، واحد يجعلها بعد العصر، بعد المغرب، على حسب حاله. فأبي كان من هؤلاء اللي مخصص وقت للصلاة أي للدعاء، فرح للنبي يقول: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها. يعني إذا كنت عامل نفسي في اليوم والليلة ورد ساعة بدعو، أخلي ربع ساعة من الدعاء ده أي صلاة على النبي، والثلاث أرباع دعاء لنفسي. النبي قال له: ما شئت، ولو زدت كان خيرا لك. لو هتزود عن الربع ده هيبقى خير لك. قلت: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، ولو زدت كان خيرا لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. خلاص، أنا مش هسأل ربنا حاجة لنفسي، الوقت بتاع الدعاء خصصه إيه؟ للصلاة عليك يا رسول الله، يعني ساعة أقعد كده أصلي على النبي فقط. ماذا قال له النبي؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أو كما قال النبي: يا أنت عارف يعني تكفى همك؟ الهم إما هم دنيا وهم الآخرة، صح؟ هم الدنيا إيه؟ أي هم دنيا بقى عندك، عندك مشكلة، عندك معضلة، عندك عقبة، عندك بلية، عندك كذا، لما تصلي على سيدك النبي تزول بأمر الله. هم الآخرة، نخاف من عذاب في الآخرة أو الهلك بس، خلاص خلاص تكفى هم الآخرة كمان، ما تقلقش. وبعد الموت خايف على الأهل والأولاد، ما تقلقش ما تقلقش. ده مش بس كده، والفوز في الآخرة ويغفر لك ذنبك. إيه ده؟ إيه ده؟ في إيه يا جماعة؟ إحنا بقى مقصرون قوي، صح؟ عايزين نكثر من الصلاة على النبي يا إخوة والله. إن كل خير إحنا فيه السبب في مين؟ سيدنا النبي يا إخوة. إحنا بين المخلوقين لو حد صنع معاك صنيعة خير بتقعد تشكر فيه قد كده صح؟ قال كده كنت مكروبا أو مهموما أو كذا وجاء أخ من الإخوة رفع عنك الحرج، سدد عنك دين معين، عمل لك معروفا معين، بيبقى شكلك معاه كل ما تقابله ربنا يجزيك عني خير، ربنا يبارك لك، الله يرضى عليك، الله يكرمك، والله أذبت هني هما و... فبالك بقى بالسبب في كل خير احنا فيه. ها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حكيت لكم قصة المهندس اللي أكرم بسبب الصلاة على النبي. والله العظيم يا إخوة، ودي قصة من واقع الحياة. المتكلم ده والله العظيم أكرم بسبب رؤية للنبي في بداية طلب العلم. أعيش أنا هذا الكرم. فنحكي قصة المهندس بقى. ده مهندس كان شغال في شركة تكييف وتبريد، شغل في بلغة الألماني الكليمة. عندنا في أمريكا الدنيا برد فيه هايسونج دفايات، في بلادنا فيه مكيفات، يعني الجو في الغالب حر، فبنعمل حاجة اسمها التكييف. بتسموه إيه يا محمد؟ إيه يا محمد هنا في ألمانيا؟ كليمة. هو كليمة صح يعني، كليمة يطلع برد، هواء بارد، لأن الجو حر عندنا صح؟ إنما هنا العكس، لأن كده تجد عندنا هنا هايسونج في ألمانيا دفاية مفيش كليمة صح؟ وكمان مش بس كده، إضافة للهايسنج وهناك في كليمة، هنا عندنا حاجة اسمها المطارية وهناك في اسمها شمسية. من البتاع زي اللي قدامي دي فيها الضوء دي، في بلادنا بنسميها إيه؟ شمسية عشان في شمس، فالناس بتمسكها من الحر عشان الشمس، إحنا بنمسكها في المطر إن المطر غالب السنة، فبنسميها إحنا هنا إيه؟ مطارية، هناك إيه؟ شمسية، هنا من المطر وهناك من الشمس. فالمهم شغال في الايه في التكييف بقى في الكليمة مش في الهايسونج، كليمة. طيب المهم مع خصخصة الشركات والكلام ده كله مش عارف ايه في بعض البلاد استغنوا عنه في الشركة، زي ما استغنوا عن عمال كتير قوي، كله تحول استثمار ومش عارف ايه، وتلغت المصانع شغلا، ده نفسه بين عشية وضحاها في البيت بدون شغل، عنده أسرة وعنده أولاد، عنده بيت قائم، ضاقت عليه السبل، سد الحال عليه وعلى الأهل. طول ما كانش عنده شغل غير فين وفين لما يجي لي مثلا جار ولا حاجة عنده تكييف عايز يصلحه، ولا مثلا حد يتصل بي يصلح تكييف معين، بقاش في راتب ثابت، والعملية بقى كده يعني ايه تعبت قوي. كلام جميل. طب اللي عملته قال في يوم من الأيام حضرت المسجد درس علم، الشيخ اللي كان بيدرس كان بيتكلم عن فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة، وذكر حديث أبي بن كعب اللي أنا ذكرته من شوية ده، يقول لك فوقع في النفس لو أنا في الدرس عزمت إن أنا هصلي كل يوم على النبي 500 مرة، عهدت ربي كده هخرج كل يوم أصلي على النبي كم مرة؟ 500 مرة. وبالفعل يقول لك عقب صلاة كل فجر بعد ما أقول الأذكار أجلس أصلي على النبي 500 مرة. استمر الوقت كتير، قال حوالي 6 شهور تقريبا وأنا مواظب على الورد ده. يقول بعد الست شهور التليفون بتاعي رن، رقم ما عرفهوش، برد سلام عليكم، عليكم السلام، حضرتك المهندس فلان الفلاني؟ نعم. طيب حضرتك تبغي تسافر السعودية؟ عندنا شركة التكييفات وعايزين مهندس يكون كف. طبعا أسافر، والراتب كذا وكذا، وتعالنا طب بكرة الساعة 10 صباحا في الفندق الفلاني، اسأل عن فلان فلان. حاضر. صاحبنا قام من تاني يوم لبس وجري على الفندق، بالفعل لقى رجل سعودي استقبله استقبال طيب، فاهم معاه، سألوا بعض الأسئلة كذا كذا كذا، طب أدي العقد كذا كذا، شروطنا كذا كذا، والسفر بعد أسبوع. امضي امضي امضي، يلا جهز جواز السفر بتاعك، هنحجز لك بعد يومين تيكت كذا، تجي لنا كذا. ظبطوا كل حاجه. بالفعل بعد اسبوع كان راكب الطياره وفين؟ السعوديه. وبعدين بيقول خدونا في منطقه اسمها الطائف، في مكان مركز للتدريب. لقيت بقى معايا كمان مهندسين تانيين من بلاد متعدده. قعدنا نتدرب ما يقرب من شهر على الاعمال بتاعتهم بقى، طبعا انظمتهم غير انظمتنا. بدا يتدرب وكذا ويشوف ايه اللي هيتم. قال بعد مرحله التدريب دي دخلنا المكتب للكفيل اللي هو جايبنا ده عشان يوزعنا بقى على المدن، ما عندهم فروع في كل مدينه في السعوديه، فبيوزعوا المهندسين دول كل مهندس في مكان. بتدخل تاخد الجواب بتاعك ومتوجه الى مدينه كذا الى كذا عشان تبدا الشغل. فبيقول دخلت فاداني الخطاب، وانا كل اللي انا بقى مهممني ان انا اساله انت عرفتني منين وجبت رقم تليفوني ازاي. المهم يقول لك لما دخلت فاداني الخطاب بتاعي لقيت مكتوب فيه موجه لمنطقه اسمها القصيم، السعوديه بعيده قوي دي مش عارف فين، والراتب تقريبا كان 5000 ريال فتره يعني. طيب فبيقول انا قرات الجواب عادي جدا، قلت له بعد اذنك انا عليا سؤال ممكن اسال. قال لي اتفضل. قلت له حضرتك عرفت رقم تليفون ازاي وعرفت ازاي انا محتاج اشتغل واتصلت بيا ازاي؟ قال له هحكي لك. قال له احكي لي. قال له انا كل سنه بنزل العطله بتاعتي في مصر لبعض حبايبي واصدقائي من رجال الاعمال، دايما بنزل معهم في الفيلا بتاعتهم وليا غرفه خاصه بيا. بس المشكله في الفيلا دي، الغرفه بتاعتي دي كان دايما التكييف اللي فيها خربان ومش كويس، وكنت كل مره اقول لصاحبي يا اخي صلح التكييف ده، انا ما اعرفش انام من غير تكييف. لدرجه اخر عطله ما رضيتش انزل عنده، قلت انا هنزل في فندق ما اقدرش، الجو حر ما اقدرش انام بدون تكييف. فاتصل بيا قال لي تعالى التكييف اتصلح. رحت لقيت التكييف 10، انا ده متخصص، ده انا راجل دي شركاتي اصلا. فلقيت التكييف 100 100 حاجه زي العسل. قلت له مين اللي صلحه لك؟ قال له والله جاني مهندس راجل طيب جابه لي بعض الاخوه وصلح التكييف، وقال لي لو احتجتني ادي رقم تليفوني وحتى الرقم ملزوق على التكييف واسمه. اعتاد كده بعض المهندسين لما يجي يصلح حاجه يحط رقم كدعايه يعني على المكان عشان لو حد يتصل بيه. وانا عرفت ان انت اصلا قاعد من الشغل، وقال انت حكيت له فانا عارف، فقلت انت اللي انا محتاج لك. فراح بكى. قال له بتبكي ليه بقى؟ مش عرفت السبب؟ قال له هقول لك، اللي انا فيه ده كله سبب سيدي النبي. الراجل اتفاجئ، قال له خير؟ ازاي سيدك النبي؟ اخبرني احكي لي. قال له انا احكي لك قصتي. وحكى له القصه. وسمعت درس كذا وقعدت اصلي عليه كله 500 مره وذكرت حديث ابي تكفى همك ويغفر لك ذنبك، وما كملت الست شهور لو انت اتصلت. الراجل راح بكى وقال له اعطيني الخطاب اللي في ايديك هذا، وراح مغير له الخطاب وقال له اتفضل روح عند حبيبك. والله بالنص كده غير له وجهه للمدينه النبويه الفرع هناك في المدينه، والراتب من 5000 خلى له 15000 ريال. قول والله يا إخوة قعدت أكثر من 15 سنة في السعودية بجوار النبي، ما تفوتني صلاة في الحرم النبوي. الحالة عادل ماديا اقتصاديا رفاهية، وبعد الفقر جاء الثراء والغنى ساعة، ويبقى عندي فيلا وعندي كذا وعندي كذا، والسبب صلاة على سيدي. لازم بقى يا إخوة نعرف منزل السيدنا أن ننصر وندافع عنه. فنعزو أي خير إحنا فيه، أي فضل إحنا فيه لهذا السبب، وهو النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف إذ كان هو صلى الله عليه وسلم سبيلنا وهادينا إليه، أي والهادي إلى الله عز وجل، وعلى يديه تم، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. أمين يا رب. فإن العرب كانوا قبل بعثته في ضلال مبين، لا علم ولا عمل، فكل علم نافع وعمل صالح نالته هذه الأمة فعلى يديه صلى الله عليه وسلم، وبسببه كان وحصل فواجب الأمة بل الأمم شكره بعد شكر الله عز وجل، والثناء عليه واللهج بالصلاة والسلام عليه في كل مجلس وحين لأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه. بهذا القدر أكتفي، قدر بقاء وكان لقاء واصل مع نصرته والدفاع عنه، صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن تقبل أسئلة الحضور على البث ثم ننتقل إليكم إن شاء الله. عليكم السلام. طيب عليكم السلام. حج نظمي دياب أو دابت يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا وجزيت مثله، أمين يا رب ونفع بكم أمين. ما هو أفضل كتاب لتفسير القرآن للأطفال ونفع الله بكم؟ من أفضل الكتب المبسطة جدا للأطفال، بس طبعا لازم احنا نشرحه لهم، كتاب المصحف الميسر أو التفسير الميسر. كتاب سهل جدا وبسيط، يدينا المعنى الإجمالي للآيات وسهل، عبارة سهلة ومختصرة جدا جدا. فتجيب لهم التفسير الميسر، ده كتاب مطبوع في السعودية عن طريق مجموعة من العلماء، وده من أفضل الكتب المختصرة جدا جدا للطفل مع قراءة من الوالد أو الوالدة. أخونا نور يقول السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. أنا علي قضاء رمضانين، ولدت في كل رمضان. أخت بقى. طيب أختنا نور بتقول ولدت في كل رمضان ولد، وعندي هبوط ضغط طبي وأعاني منه حتى في رمضان، ما حكم الشرع في قضاء رمضان والصيام؟ ولو في مشقة علي أو أكتفي بدفع كفارة ما دام هذا حالك؟ ورد المزمن الدائم موصولة حمل برضاع، فعليك كفارة عن كل يوم إطعام مسكين. أختنا محبة سنة بتقول السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال، أخي يريد أن يطبخ طعام ويأكل منه الأقارب والجيران، صدق للوالدة في ذكر الأربعين، أريد منك أن ترشدنا وجزاك الله خيرا. طبعا ما فيش حاجة اسمها الأربعين ولا السنوية ولا أي شيء، هذه كلها من البدع والمنكرات، لكن نجدد بس النية، ما نربطهاش بوقت معين ولا بمناسبة معينة، ولو أن يتصدق في أي وقت بإطعام الطعام بنية أن تكون صدقة للوالد أو الوالدة، ولا حرج في ذلك، يعني تجديد نية فقط، ما يخصصش يوم معين ولكن يعملها في أي وقت. بتسأل أيضا أختنا، ده أختنا إيمان إيمي، بتقول ادعو الله لي أن ينصرني ويفك كربي ويرد لي أولادي خديجة وصالح ويردهم، اللهم أمين. عز وجل أن يفرج كربك وأن ييسر أمرك وأن يذهب همك وحزنك وأن يرد عليك ولديك وأن يجعلهما صالحين مصلحين، آمين. أختنا خولة تقول سلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام. كيف كان الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم موقفه أو من وحشي قاتل عمي حمزة، وهل سامحه بعد إسلامه؟ أحسنتم. طبعا يا إخوة، وحشي قبل إسلامه هو الذي قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أسد الله وأسد رسول الله، وقتله غيلة دون مواجهة أي من على بعد، فحزن النبي حزنا شديدا في استشهاد حمزة، وخاصة أنهم مثلوا بجسمه بعد موته رضي الله عنه وأرضاه، فلما اشتد الحزن، فلما أسلم وحشي وأراد أن يلتقي بالنبي، من شدة حزن النبي قال قبلنا إسلامه ولكن لا أريد أن أرى وجهه. النبي قبل وعفى عنه نعم، لكن ما حبش ينظر إليه أو يشوف، قال خلاص اخبروه قبلنا إسلامه لكن لا أريد أن أرى، شدة حزنه على عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وحشي رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك في يوم اليمامة عندما التقى جيوش الإسلام بجيوش اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، قال وحشي اليوم أقتل مسيلمة بحمزة. عايز يعمل عمل في الإسلام عظيم، وبالفعل نال هذا الشرف وقتل مسيلمة الكذاب فرضي الله عن وحشي وأرضاه. آمين. تفضل. بتسأل رندة فارس حفظها الله عن أخت تسأل زوجها يمنعها من زيارة أهلها بخلاف مع شقيقها، أمها مريضة منذ 3 سنين ولم تزورها، فماذا تصنع؟ هل تطيع الزوج؟ أولا عليها أن تذكر هذا الزوج بالله، ولا يجوز له أن يقطع رحمها، فلا يفعل ذلك إلا الفاسق. أما صاحب الدين والخلق لا يمكن أبدا أن يقطع رحم أهله أبدا، ولا يؤدي أمره إلى معصية الرب عز وجل. فتذكره بالله وتنصح له، فإن أبى ورفض وكان جزاء المخالفة له خراب البيت أو عدم استقراره، فعليك أن تسمعي وتطيعي. ويأثم الزوج، ويأثم الزوج، هداه الله. أخونا الشيخ سعيد كان يحفظه بارفي بول، هل يجوز المرأة أن تصلي في البنطلون في المنزل؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن من شروط صحة صلاة المرأة أن تلبس زيها الشرعي كاملا، تلبس الجلباب الفضفاض الساتر، لأن مجرد تكسيم الجسم عن طريق البنطال يبطل صلاتها كما قال كثير من أهل العلم. بعض العلماء أجاز قضية البنطال الفضفاض جدا اللي بيشبه الجيبة، ما هوش بنطال يعني، في بعض البناطيل للمرأة تكون فضفاضة جدا جدا، تكون ساترة وكذا، بعض العلماء أجاز إن كانت في بيتها بشرط ألا يتجسم أو تتجسم العورة. إذن عشان تخرج من الخلاف ده كله تلبس الإسدال في البيت، ما بتصلي في بيتها، تجيب لها إسدال وتصلي فيه ساتر لجسمها، والله أعلى وأعلم. طيب ننتهي مع الإخوة عبر البث، إن قدر بقاء وكان لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.